الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية. وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن تترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. أما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائدة لا تثبت، وهي عرضة للنقد وعرضة للإبطال، فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأوهام وترسخ العقيدة في القلب. فقال رحمه الله فإذا قيل لك يعني سئل من ربك، هذا سؤال وارد تسأل عنه في الدنيا وفي الآخرة، فلا بد أن تعرف ربك عز وجل وأن تجيب بجواب صحيح تبني على اليقين والبرهان. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هذا هو الجواب، ربي الله الذي رباني بنعمته. هذا استدلال، الذي رباني بنعمته هذا استدلال، استدلال عقلي. فالرب جل وعلا هو الذي يربي عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، يجدهم من العدم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم، في بطون أمهاتهم يصل إليهم الكون ويتغذون. ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه، ينمو ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى، يصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه وتعالى يربيه بنعمة الصحة والعافية، ويدر عليه لبن أمه ويتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا، ينمو عقله وسمعه وبصره وجسمه، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، وينمو وينمو إلى أن يبلغ أشده، يبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. فمن الذي يغذيه من يوم أن خلق في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يسوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وإلى كل عضلة وإلى كل مكان في جسمه يصل إليه الغذاء؟ من الذي يشهي له الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه غرره؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى، هو الرب الذي يربي، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية وعالم البر والبحر، من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر، كلها تتغذى بنعم الله عز وجل وبرزقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا هو الرب سبحانه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا، لا الأصنام ولا غيرها، لا أحد يملك من الرزق شيئا، وإنما هو مرزوق، هو يرزق مثله، ومخلوق مثله يرزق. ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي. الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله على أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمته، هذا ما يكفي، بل لا بد أيضا أن تعترف له بالعبودية، وأن تخلص له العبادة. وهذا هو فرق ما بين الموحد والمشرك. فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه يشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو فرق ما بين الموحد والمشرك. الموحد يقول ربي الله هو معبودي، ليس لي معبود سواه. أما المشرك فيقول ربي الله ولكن العبادة ليست خاصة بالله عنده، فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور، فلذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية ولم يدخله في الإسلام، وهو معبودي أي إلهي الذي أعبده، ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء، ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى. هذا تقرير التوحيد بالدليل، ليس لي معبود سواه، فهذا دليل عقلي. ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن، قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الآية هي أول القرآن، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي أول القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الفاتحة. أول ما تفتح المصحف، أول ما يقع نظرك عليه على هذه الحمد لله رب العالمين، وهي آخر كلام أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا افتتح بها الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم وختم بها الخلق، قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فتح بها الخلق وختم بها، فهي كلمة عظيمة. والحمد معناه الثناء، الحمد معناه الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فهو المستحق للحمد في المطلق. وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير. وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل، لأن النعم كلها منه. وحتى المخلوق إذا أدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل، هو الذي سخر لك هذا المخلوق، وهو الذي مكنه من أن يحسن إليه. الحمد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد هذا مبتدا لله، جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر المبتدا متعلق بمحذوف، اي الحمد كائن او مستقر او مستحق لله عز وجل. لهذا يقول ابن مالك: واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر، يعني متعلق بمحذوف، لان الجار والمجرور لا يكون خبرا، وانما الخبر متعلق. والله معناها بالالوهيه، الله معناها بالالوهيه، العبوديه على خلقه اجمعين. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه، لا احد تسمى به الله ابدا. حتى فرعون ما قال انا الله، قال انا ربكم، ما قال انا الله، ما يستطيع ان يقول انا الله. فهذا الاسم خاص بالله عز وجل، لا احد يتسمى به ابدا، ولا احد يجرؤ ان يقول انا الله. لله رب العالمين، رب نعت لاسم الجلالة، نعت المجرور مجرور، ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. هذا إعراب الجملة. أما معناها فهو واضح، أن الحمد والثناء كله مستحق لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، جمع عالم، والعوالم كثيرة، عالم البشر، عالم الجن، عالم الملائكة، وعالم الجمادات، وعالم الطيور، وعالم السباع، وعالم الحيوانات، وعالم الحشرات والزرع، عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله، ولا يحصيها إلا الله، كلها الله ربها، رب العالمين. وهذا لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال لأحد رب العالمين إلا الله جل وعلا، وإنما يقال رب الدار أو رب الإبل بمعنى صاحبها ومالكها، فهي بمعنى مالك. أيضا الربوبية مقيدة وخاصة، أما الربوبية المطلقة لكل الأشياء العالمين كلهم فهي لله جل وعلا. أو الرب، إذا قيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله، الرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله جل وعلا، ولا ينصرف إلا إليه. أما المخلوق فيقيد، يقال رب الدار، رب البهيمة يعني مالكها وصاحبها، رب الدابة هكذا، رب العالمين. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية فقال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فيكون الله ربي. لأنه قال في الأول ربي الله، وش الدليل؟ الدليل أن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين، فيكون الله ربي. استدلال واضح، وأنا واحد من ذلك العالم، هذا وجه الاستدلال. فلا أحد ولا يمكن لأحد، لا الكافر ولا المسلم ولا أي أحد، لا يمكن أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين، فهما يمكن أبدا، ولا يقوله عاقل. هذا دليل على ربوبية الله عز وجل، وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة. وهذا يبطل عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه تفيد الحصر، لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل وهو نعبد يدل على الحصر. فإياك نعبد يختلف عن نعبدك، لأن نعبدك هذا إثبات فقط، لكن إياك نعبد هذا يتضمن النفي والإثبات. إياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك. والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. مثلها إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فيها معنى لا إله إلا الله تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا التقرير وهذه القاعدة: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أن قلت الله ربي أو ربي الله الذي رباني بنعمه، وش الدليل على هذا؟ وش الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ هذا دليل. جاء الشيخ بأدلة من الوحي وأدلة من العقل كما يأتي. فإذا قيل لك بما عرفت رب، لأن من ادعى شيء فلا بد أن يقيم الدليل، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، لأنه لا بد كل مدع أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيح. فأنت قلت ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، ما هو الدليل؟ لما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، هذا هو دليل، الآيات والمخلوقات. الآيات جمع آية، والآية لغة العلامة، الآية لغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته علامة النفاق ثلاث. فالآية معناها في اللغة العلامة والدلالة على الشيء بآيات، أي بالعلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى بآيات. ومخلوقاته جمع مخلوق، والمخلوق هو الموجد من العدم، المخلوق هو الموجد من العدم، والخلق هو الإيجاد من العدم. فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى. ومنها خلق يتجدد، أنتم تشاهدون فيها شيء يتجدد، نبات، مواليد، أشياء ما كانت موجودة ثم توجد وأنتم تنظرون إليها. من الذي خلقها؟ من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل تخلق نفسها؟ لا، ما تخلق نفسها. هل أحد خلقها من البشر؟ ما أحد خلقها من البشر، ولا أحد ادعى هذا، ولا يستطيع أن يدعي. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أما ما وجدت هذه الأشياء أو أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات أبدا. ما أحد خلق شجرة، ما أحد خلق بعوضة أو ذبابة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. ما أحد خلق شيء ولو كان حقيرا صغيرا في آياته ومخلوقاته. فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لأعرابي، أعرابي بدوي على البديهة ما تعلم ولا تخرج من جامعات ولا، قيل له بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، والأثر يدل على المسير. ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ هذا الكون كله ألا يدل؟ أنت إذا شفت أثر في الأرض، أثر قدم، أما يدلك هذا على أن أحد مشى مع هذا الأرض؟ إذا رأيت بعر بعيد، بعر هود، ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل أو مر عليها إبل؟ بلى، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا في آياته ومخلوقاته. والآيات على قسمين، آيات كونية، آيات كونية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والأرض والبحار، آيات هذه تشاهد، آيات كونية سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعطى المليك، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة له شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فكيف أحد يجحد الله جل وعلا ويقول ما في رب؟ يعني هذا الكون كله، هذه المخلوقات وجدت من غير خالق؟ وإن قلت إنه وجدت بخالق، فمن هو هذا الخالق غير الله جل وعلا؟ بين لي، ما تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في آياته الكونية مخلوقاته. والقسم الثاني الآيات القرآنية التي تتلى، الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه وصفاته، وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. كلها تدل على ذلك. الآيات الكونية والآيات القرآنية، الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها، والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله وفيها تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله. كل القرآن يدور على هذا المعنى وأنزل من أجل هذا المعنى أيضا، من أجل التوحيد والعبادة. فقل في آياته ومخلوقاته، قل يذكر لنا شيء من آياته ومخلوقاته. قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون، والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون فينتشر الناس في أشغالهم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله، هذا الليل وهذا النهار. فلا الوقت كله ليل ولا النهار ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. الله جعل لهم الليل والنهار يتعاقبان. ثم أيضا هذا الليل وهذا النهار منتظمان، لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير، على نظام واحد، مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. أفعال العباد وصناعاتهم تخرج وتختلف مهما كانت، تتعطل وتخرج. أما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرج إلا في وقت يأذن الله تعالى في خرابها. الليل والنهار مستمران، ما تعطل واحد منهما، بينما صناعات الخلق تتعطل وتخرج وتفنى، وإن كانت قوية وإن كانت ضخمة. كم تشاهدون الآن من السيارات المرمية والطائرات والبواخر، ومع أنها قوية ومعتنى بها لكنها تخرج تتعطل. هل تعطل الليل مرة يوم واحد أو تعطل النهار يوم واحد؟ لأن صانعه جل وعلا قدير حكيم، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا دليل على ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر، الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا كما قال تعالى، والقمر نور يضيء الليل يضيء الطريق للناس، هذه من مصالحهما الإضاءة. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون في أشجاره وثماره وبحاره، فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون، فسدت كثير من معايش الناس وصالحهم. ولو اختفى القمر كذلك، القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار مع ما فيه من أنه نور وسراج، أيضا القمر فيه مصلحة معرفة الحساب، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وفيه الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال الديون وآجال آجال العدد للنساء وآجال ومواقيت العبادات في الشمس والقمر، مواقيت العبادات والصيام والحج كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر، حساب الشمسي وحساب القمري، هذا من مصالح النيرين الشمس والقمر. ومن مخلوقات السماوات السبع، السماوات السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، السماوات سبع سبع طباق بعضها فوق بعض، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة، وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سماوات السبع. والأراضين السبع، الأراضين أيضا سبع كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن، هي سبع طباق أيضا، وكل طبقة من طباق السماوات وطباق الأرض لها سكان ولها عمار من خلقه سبحانه وتعالى. وما فيهن، ما في السماوات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمر، وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها ومن الجبال ومن الأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية، الآيات الكونية التي ترى وتشاهد، وما بينهما وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل، من آياته يعني من العلامات الدالة على ربوبيته وعلى قدرته سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة دون سواه، الليل والنهار، الليل الذي يظلم في الكون كله والنهار الذي يضيء الكون كله، هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. فما الذي يجعل الكون كله مظلم في آن واحد ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة، لو جابوا مكان الكهرباء التي في الدنيا كلها مش تضيء من الأرض، مش رأيك إلا تضيء من الأرض لو اجمعوها كلها طاقة كهربائية، تضيء الأرض كلها لا تضيء إلا جزء محدود من الأرض، أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها يتعاقبا. الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذا إبطال للشرك، لا تسجدوا للمخلوقات. وأعظم من أعظم المخلوقات الشمس والقمر، ولأن المشركين كانوا يعبدون منهم من يعبد الشمس ويسجد لها، منهم من يعبد القمر والكواكب، من يعبد الكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون لها هياكل ويعبدونها بدون الكواكب، يصنعون الهياكل في الأرض والتماثيل على صورة الكواكب ويعبدونها. لا تسجدوا للشمس، السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود، وهو أعظم أنواع العبادة وأقرب ما يكون العبد من ربه ووسائله. فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض، وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو السجود الحقيقي. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق، لا يجوز السجود للمخلوقات، وإنما السجود لخالق المخلوقات. أما المخلوقات فهي مثله، مخلوقة مثله مدبرة متصرف فيها، لا تسجد لمخلوق مثلك عاجز مثلك، هذا لا يجوز. أين العقول؟ أين ذهبت العقول؟ السجود إنما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. السجود حق لله عز وجل وليس حقا للمخلوق مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر، فإنه مخلوق ضعيف مدبر متصرف فيه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الواجب أن لا تعبدوا إلا إياه، فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العبادة الصحيحة، بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد العبادة. إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم، إن حرم توكيد ونفس ويوصي عن القسم، يخبر قبلها قسم تقديره والله إن ربك، فهي في جواب قسم مقدر. إن ربكم أي خالقكم ومربيكم من نعم الله لا غيره سبحانه وتعالى، إن ربكم الله. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والأرض، هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، البرهان أنه خلق السماوات والأرض، ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك، بل هو المنفرد بخلقهم. خلق السماوات والأرض، هل أحد من المشركين أو من الملاحدة هل أحد عارض هذا وقال لا ما خلق السماوات؟ هل أحد عارض هذه الآية وقال لا ما الله ما خلق السماوات والأرض، الذي خلقها هو فلان أو أنا الذي خلقتها أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا؟ مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا ما أحد عارض فيها ولا يستطيع العارض أبدا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه المخلوقات الهائلة العظيمة في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وستة الأيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار هذا اليوم أعظم الأيام، أعظم أيام الأسبوع، سيد الأيام. وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات، وخلق فيه آدم، وأدخل الجنة وأهبط منها، وفيه تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة، فهو أفضل الأيام، وهو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام. ثم استوى على العرش، ثم حرف عطف وترتيب، أي أن استواءه على العرش مرتب على خلق السماوات والأرض. وحاصل بعد خلق السماوات والأرض، ومعنى استوى ارتفع وعلى سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف المخلوقات، وهو سرير، العرش في اللغة السرير، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، تحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وليس هو بحاجة من العرش، لأنه هو الذي يمسك العرش سبحانه وتعالى وغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. العرش محتاج إلى الله جل وعلا لأنه مخلوق، والله غني عن العرش وغيره، لكنه استوى عليه لحكمة نموها سبحانه وتعالى. والاستواء نوع من العلو، لكن العلو صفة ذات، العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر أي جعلهما مسخرين، يغشي الليل النهار. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل. فبينما ترون الكون مضيئا يغطيه الليل فيصبح مظلما، وبينما ترون الكون مظلما يغطيه النهار فيصبح مضيئا. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يأتي هذا بعد هذا مباشر لا يتأخر، فإذا أدبر الليل جاء النهار، وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر هذا عن هذا، حديدا دائما. هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يقصر هذا عن هذا، يغشي الليل النهار يطلبه حديدا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر، الشمس هي الكوكب العظيم المعروف، والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة. وكل منهما يجري، كل منهما يجري ويدور على الأرض، والأرض ثابتة مستقرة، جعل الأرض قرارا حارة ثابتة لمصالح العباد. والشمس وسائر الكواكب والأفلاك تدور عليها، لا كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون الحزب والمعرفة يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض تدور عليها، هذا عكس ما في القرآن، هذا عكس ما في القرآن. قال تعالى الشمس تجري لمستقر لها، وهؤلاء يقولون لا الشمس ثابتة. فسبحان الله، لو كان يقول هذا الكفار قلنا الكفار عندهم الكفر وعندهم، لكن المشكلة أن بعض المسلمين وكثير من المسلمين يصدقونه ويقرون هذه النظرية وهي معاكسة للقرآن الكريم. سبحان الله، هذا باطل. وسخر الشمس والنجوم والشمس والقمر والنجوم، النجوم هي الكواكب، مسخرات بأمره، مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يكفران، مسخرات بأمره. هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب، أنها مسخرة بأمر الله، مأمورة، الله الذي يجريها والله الذي يوقفها إذا شاء سبحانه وتعالى، فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء، مسخرات بأمره، أمره الكوني يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره سبحانه وتعالى، يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان، مسخرات بأمره. ونص الشمس والقمر والنجوم على العصر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، السماوات موصوف لأنه مفعول وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وخلق السماوات والأرض موصوف بالفتحة، ثم قال والشمس والقمر، معطوف على الموصوف، المعطوف على الموصوف موصوف، الشمس والقمر والنجوم مسخرات حال، منصوب على الحال، منصوب على الحال، أي حالة كونها مسخرات، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع أو ملحق بجمع المؤنث، ملحق بجمع المؤنث السالم. ثم قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه وتقرير، أداة تنبيه وتقرير، ألا له سبحانه وتعالى لا لغيره، الخلق جميعه، جميع الخلق له ملك يملكه سبحانه وتعالى، يملك السماوات ويملك الأرض، وهو القادر أيضا على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. والأمر، الأمر أمره سبحانه وتعالى، وهو كلامه، أمره كلامه سبحانه وتعالى، الكوني والشرعي، أمره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله فقال لهما ائتيا طوعا، هذا أمر، ائتيا طوعا أو كرها، أمرهما، هذا أمر كوني، أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل، هو أمره الشرعي وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين، هذا أمره الشرعي سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. ويدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، فهو له الأمران، الخلق والأمر. إذا كان له الخلق والأمر ماذا بقي، ماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال من له سيف يطلبه. ألا له الخلق والأمر ما بقي شيء، من له سيف يطلبه يعني بقي شيء غير الخلق والأمر لا شيء. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر أليس كذلك؟ القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، الله غاير بين الخلق وبين الأمر، جعلهما شيئين متغايرين. فالقرآن داخل في الأمر، إذن هو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد، خصم به الجهمية لما طلبوا منهم يقول بخلق القرآن، قال لهم هل القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ قالوا القرآن من الأمر، قال الأمر غير مخلوق، الله غاير بينهما، فجعل الخلق شيء والأمر شيء، الأمر كلام، وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين. فرق بينهم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى وهذه قدرته وهذه مخلوقاته، تبارك، وتبارك فعل خاص به سبحانه لا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير، كثرة الخير وثباته ونماءه، والله جل وعلا بركاته لا تتناهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، وإنما يقال له مبارك، فلان مبارك يعني بارك الله فيه فجعله مبارك. والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين، رب العالمين مثل ما سبق في أول سورة الفاتحة تفسيرها سوى. ففي هذه الآية تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما سبق. نعم، الآية اللي بعدها قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. فالذي يستحق العبادة من هو؟ هو الرب، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله، الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة، أما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. ثم أيضا ما يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه. فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. ما الدليل على أن العبادة خاصة بالرب؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس هذا نداء، نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في أول هذه السورة سورة البقرة ذكر في أولها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالكتب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. القسم الثالث المنافقون الذين هم ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم. ولهذا أنزل فيهم بضعة عشر آية، بضعة عشرة آية، بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيات آيتين تقريبا. أما المنافقين فبدأ من قوله ومن الناس من يقول آمنا إلى قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس، دعا جميع الأصناف، دعا جميع الأصناف المؤمنين والكافرين والمنافقين يا أيها الناس. قال العلماء هذا أول ندى في الإسلام، هذا أول ندى في القرآن، أول ندى في المصحف، أول نداء في المصحف هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر أي أخلصوا له العبادة، لماذا؟ لأنه ربكم، والعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلقكم، الدليل على ربوبيته ما هو؟ الذي خلقكم أوجدكم من عدم وغزاكم بالنعم، والذين من قبلكم من الأمم من آدم وقبل آدم كلهم خلق لله سبحانه وتعالى، الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات كلها مخلوقة لله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا تذكرتم هذا فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى، إذا تذكرتم أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى بعبادته، لأنه لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون عذابه وتتقون النار، لا يقيكم منها إلا ذلك عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا الفراش معناه البساط، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطا، وفراشا تفترشونها تنامون عليها تبنون عليها تزرعون على ظهرها تسيرون عليها مسافرين أينما تريدون فراشا ومهاد. فالأرض فرشناها فنعم الماهدون يجي مصالحك، والسماء بناء، والبناء هو السقف، فالسماء سقف الأرض وفيه مصالح للعباد، في السماء مصالح للعباد بما فيه من الكواكب والشمس والقمر ومنافع العباد. وأنزل من السماء يعني من السحاب، سمي سماء لأنه مرتفع سمي سماء لأنه مرتفع، والسماء كل مرتفع، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لك. يمطر المطر على الأرض وهي يابسة هامدة، ثم تهتز ويرتفع سمكها، ثم تنبت النبات، ثم هذا النبات يثمر، ثم تأكلون من الصنوف الفواكه والأغذية. من الذي أوجد هذا؟ ولو شاء الله لنزل المطر ولم ينبت شيئا، ولو شاء الله لسقيتم الأرض ولم تنبت، ولو نبت ما صلح نفسه. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تعملون. فمن الذي ينبته، ومن الذي ينميه، ومن الذي يصلحه، ومن الذي يثمره، ومن الذي يحميه من الآفات، ومن الذي يمكنكم من عقله؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأخرج به من الثمرات ولم يحدد، ثمرات مختلفة ومتنوعة رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا تقرر هذا كله لديكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في العبادة وأشباها ونظرا، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ولا ند له. فهذا إلزام لجميع الخلق بالإقرار في عبوديته سبحانه وتعالى، وبطلان عبادة ما سواه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى. نعم.